أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 86 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وكان حديثنا عن إيتاء الزكاة. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. ونحن مع إيتاء الزكاة، وعرفنا في اللقاء السابق أن إيتاء بمعنى إعطاء، والزكاة هي في اللغة من النماء والتزكية والطهارة والبركة، وهي في الاصطلاح أخذ مال مقدر شرعا، أو أخذ قدر مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. فليس كل المال تكون فيه الزكاة، بل أموال معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها مبين في القرآن الكريم. وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيها الزكاة، بل لا بد من شروط كبلوغ النصاب وحولان الحول، وأن تكون فائضة عن قضاء الحوائج الأصلية. وشرط حولان الحول ليس مشروطا في إيتاء، ليس مشروطا في زكاة الزروع والثمار التي يعني وقتها وآتوا حقه يوم حصاده. وبينا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لها مناقبها التي تطهر بها النفوس من البخل والرذيلة، نفس الغني من البخل والشح، ونفس الغني ونفس الفقير من الحقد والحسد، والمال من التلف والخسار، والمجتمع من الضياع والانهيار. وأن الله عز وجل جعل في المال حقا غير الزكاة، وهو الصدقات، التطوع والإنفاق. وفي الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وفي الزكاة تكفير الخطايا والإحسان إلى الخلق، والمزكي يعد من المحسنين الذين قال الله فيهم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة تأليف بين الناس، أن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء. وفي الزكاة إغناء للفقراء، وفي الزكاة جلب للخيرات من السماء. وفي المقابل: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. وفي تأدية الزكاة إنزال بركات من السماء والأرض، ونزول المطر، ونبات الأرض، وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب على إخراج الزكاة. سيما وأن الزكاة إعانة للمجاهدين في سبيل الله، وتحرير للرقيق من الرق، وفك الذمم من الديون، وإعانة للمسافرين الذين تنقطع بهم السبل. وفي الزكاة مصالح كثيرة، لذلك صارت ركنا من أركان الإسلام. وأشرنا إلى أن العلماء اختلفوا فيما لو تهاون بها الإنسان يكفر أو لا يكفر، وقد علم يقينا أن جاحدها يكفر. وأما من تهاون بها فيكفيه ما ورد من الترهيب الشديد في منع الزكاة، سواء كان في الدنيا تؤخذ منه عنوة مع نصف ماله تعزيرا، أو كان في الآخرة بأن تمثل صفائح من نار يحمى عليها ويكوى بها وجهه وجنبه وظهره. وإن كانت من زكاة الأنعام فإنها تمر عليه في مكان واسع فسيح أبطح، كلما مر عليه آخرها عاد أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة تكون في الذهب والفضة، ولا بد فيها من بلوغ النصاب مع حولان الحول، والنصاب من الذهب 85 جراما أو يزيد، والنصاب من الفضة 56 ريالا سعوديا أو 595 جراما. فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار ملك النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه. ويمكن إخراج الزكاة إما بنصاب الذهب أو نصاب الفضة بالنسبة للمال، وما كان أنفع للفقير فهو أولى. ومن قل نصابه بأن كان عنده 80 جراما من الذهب فلا زكاة عليه، أو كان عنده 590 جراما من الفضة فلا زكاة عليه حتى يكتمل النصاب. ونصاب الذهب شيء ونصاب الفضة شيء، بمعنى لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا يكمل بعضها بعضا. لأنه لا يكمل الذهب أو لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، فكل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، ويلحق بالذهب والفضة ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غير ذلك، فإن هذا فيه الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة. الذهب مع ارتفاعه سعره جدا، يعني كثير من الناس لا يملك نصابه، لكن يملك نصاب المال بالفضة، فهنا يمكن أن نفتي بإخراج زكاة المال بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالألماس وشبه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها إلا ما أعده للتجارة، فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أما ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة. كما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5، وأقل نصاب في البقر 30، وأقل نصاب في الغنم 40. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب، فما زاد فبحسابه، بل هي مرتبة، ففي 40 من الغنم شاة حتى تبلغ 121، فيكون فيها شاتان. وهناك شرط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة، يعني لا يطعمها صاحبها بثمن، فإن أطعمها بثمن فليست هي التي تزكى. وإذا كانت لخدمة في الحقل أو للبيت فليس فيها الزكاة. ومثل هذا تكون دون النصاب، فإن بلغت نصابا فقد علم أنه أرادها عروض تجارة فينطبق عليها حكم عروض التجارة، كمن عنده حظيرة ماشية أو حظيرة غنم أو بقر أو كذا، فهذه لا تحسب بالرؤوس وإنما تحسب حساب عروض التجارة. نعم. إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا وليس يبقيها للتنمية والنسل، وإنما يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة. والغالب أن أنسب للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي. ومن أموال الزكاة خراج ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر والبر والأرز والشعير وما أشبه ذلك، بل في كل ما تنتجه الأرض زكاة، لأن الكتب القديمة ليس فيها الكلام عن زكاة الخضروات مثلا، كان الناس لا يهتمون قديما بالخضروات إلا ما تيسر، كان يكون للبيت وللقارب والجيران. الآن الخضروات ما شاء الله تجارة رائجة، حتى إنهم يزرعون الخضروات في كل الأوقات عن طريق الصوبات ويبيعونها بأغلى الأثمان. فما ينبغي أن نقف كثيرا عند قول من قال وليس في الخضروات زكاة، لا، بل فيها الزكاة ويمكن أن تحسب حسبة عروض التجارة أو إن غلب عليها أحكام الزرع فلا تكون تجارة وإنما يكون فيها الخمس لا فيها العشر أو نصف العشر، العشر إن سقيت بماء السماء أو بالراحة، ونصف العشر إن سقيت بالآلة. وإذا كان عند الناس نخل يثمر وبلغ ثماره نصابا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم ولا من الرديء فيظلم، وإنما يكون من الوسط. وإذا باع الإنسان ثمره فإنه يزكي من الثمن، ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض العشر إن كان يشرب بدون آلة كالمكينة والماتور ففيه العشر كاملا، ونصف العشر إن كان بوسيلة فيها كلفة كالماتور والمكينة وما إلى ذلك. فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على الذي يسقي بالمؤونة والتعب لما فيه من غرم يقع على الفلاح، بخلاف الذي لا يسقي، بخلاف الذي يسقي بلا مؤونة. ومن أصناف الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وسلع وغير ذلك، فليس لها شيء معين، فكل ما عرضته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب، فإن عروض التجارة يجب عليك أن تزكيه. ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة، أي واحد في الأربعين، وفي المئة اثنان ونصف. وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة، قسم المال على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا من الدراهم أو الدولارات أو الجنيهات أو الريالات فزكاتها ألف، وفي مائة وعشرين ألف ثلاثة آلاف، يعني على كل أربعين ألفا، وهلم جرا. المهم إذا أردت حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. وسمي عروض التجارة عروضا لأنه ليس بثابت بل يعرض ويزول، فكل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا، حتى سماه الله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا. والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها وإنما يريد ما وراءها من كسب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار فيه في الزكاة، عروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار ففيه الزكاة. وكيفية زكاة العروض أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيرا. مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها. فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة، عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما يساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل، تقدرها بما يساوي أو بما تساوي سلعة وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل. فإنه إذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف وكانت عند وجوب الزكاة تساوي 8000 ريال فالزكاة على 8، وإذا اشتريتها ب8 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 10 فالزكاة على 10، وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فالمعتبر رأس المال، فاعتبر رأس المال فتخرج الزكاة على كل العروض التي عندك ولا تخرجها على المحل أو الأصول، لا المحل ولا ما فيه من أرفف وأماكن، إنما الزكاة على التجارة على العروض، وتزكي أيضا على المال السيولة وعلى المال الذي هو عبارة عن أوراق كمبيالات وإيصالات ونحو ذلك، فكل هذا مال، هذه كمبيالة وهذا إيصال أمانة وهذا شيك، هذه كلها أموال، فما كان منها مضمون السداد فيزكى، وما ليس مضمون السداد فيؤخر حتى يسدد، فإذا سدد زكي عنه إما لسنة واحدة إن كان الدين أكثر من سنة أو بعدد سنواته، والأمر واسع في ذلك. وفي الزكاة يأتي الكلام عن مصارف الزكاة، فتصرف الزكاة في مصارفها التي عينها الله عز وجل وحددها بحكمته، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. أي لا بد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف، فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة، ومثاله رجل موظف براتب شهري قدره 1000 أو 2000 مثلا، لكن عنده عائلة يصرف عليها 6000، فهذا يكون فقيرا لأنه لا يجد ما يكفيه، فنعطيه 24000 من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته، ورجل آخر راتبه 6000 في الشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤنة شديدة، المؤونة الشديدة لا يكفيه إلا 12000، فنعطيه من الزكاة 72000. يقول العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه أكثر من كفاية سنة، لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، فلهذا قدرها العلماء بالسنة. يا ليت هذا الكلام يكون محل الاعتبار. فإذا قال قائل: أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. الثالث من المصارف العاملون عليها، أي الذين ولهم رئيس الدولة أمر الزكاة، يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها، فيعطيهم رئيس الدولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه 1000 ريال أو 1000 جنيه مثلا، فنعطيهم على كل، فنعطيهم على 1000 من الزكاة، وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة، فأعطوا منها. لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام، يوفر الزكاة لمستحقها فلا بأس أن يفعل ذلك. والرابع من المصارف مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، هم الذين يؤلفون على الإسلام. يكون الرجل قد أسلم حديثا ويحتاج أن نقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن نؤلف قلبه على الإسلام وأن يحب المسلمين ويتقوى بذلك ويعرف أن دين الإسلام دين صلة ودين رابطة ورحمة. ومن المؤلفة قلوبهم، ومن المؤلفة قلوبهم من هذا التأليف أن نعطي شخصا للتخلص من شره حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين أو العداوة. واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط. حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى، أما إذا أعطيت فردا من الناس من أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوز، لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور ويأخذون حقك منه. والخامس من هذه المصارف وفي الرقاب، ذكر العلماء أنها تشتمل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه، والثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، والثالث أن تفك بها أسيرا مسلما عند الكفار أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمه ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس بذلك ويندرج تحت هذا البند. والسادس قوله تعالى والغارمين، والغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه. ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان، النوع الأول الغارم لغيره، والثاني الغارم لنفسه. والغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفى به الغرم وإن كان غنيا، لأن هذا ليس لنفسه بل لمصلحة الغير. فلو قدر أن رجلا عنده 100,000 فأصلح بين قبيلتين ب10,000 يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا يلزمه ذلك بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس، لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطيه ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعادية. فإذا أعطينا من غرم صار في هذا تنشيطا له، صار في هذا تنشيط له. أما النوع الثاني فهو الغارم لنفسه، مثل رجل استأجر بيتا ب5,000 وليس عنده ما يدفع به الإيجار، هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين. كذلك الإنسان، إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله مثل الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه، فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين، فإن كان قادرا فإنه لا يعطى. ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك علي على فلان خذه وينويه من الزكاة؟ نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، بل لو ذهبت للطالب منذ أول الأمر وقلت له يا فلان بلغني أنك تطلب من فلان 10,000، قال نعم وأثبت ذلك فتعطيه إياها ولا حاجة لإخبار المدين، وذلك لأن المقصود هو إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره. وتأمل التعبير في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كل هذه الثلاثة معطوفة على قوله للفقراء باللام وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، بل قال في الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعطي صاحبها. والغارمين معطوفة على وفي الرقاب، فيه من مدخول في أي وفي الغارمين، فلا حاجة لأن تملك الغارم ليعطي الدائن، بل يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ليبرئ المدين. فإذا قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن ووفيه أو أعطي الغريم لكي يوفي نفسه، نقول هذا فيه تفصيل. إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريمة لم يوفي بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريم بل أعطي الدائن، لأنك لو أعطيت الغارمة سينفق الأموال في أمور غير مهمة ويترك الدين، وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم. إذا كنت تعلم أن المدينة أو الغارم لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة فلا تعطيه وأعطي الدائن. أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة ويغلب على الظن أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك لأن هذا أسهل له أحسن. ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس. بعض الناس يقدم لك كشفا بالدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي فيه من ذلك، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يهمه حلال أم حرام، المهم عنده اكتساب المال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسابع من المصارف وفي سبيل الله، وأصلها في الجهاد في سبيل الله وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، كما في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه كلمة جامعة مانعة، وبعض العلماء توسعوا في هذا الباب فجعلوا في سبيل الله عامة كما تشمل المجاهدين، فإنها تشمل أيضا من تفرغ لطلب العلم أو من تفرغ للعبادة أو مثلا كان تكون في المنافع العامة، بناء المساجد والمدارس والمشافي. والصنف الثامن والأخير وابن السبيل. ابن السبيل من أصناف أهل الزكاة، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وليس هذا من باب الفقراء والمساكين لأنه غني في بلده لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه. فهذه ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم كأن يكون في إصلاح الطرق ونحوها، وإنما هذه لها باب آخر في الصدقات أو في موارد الدولة وما إلى ذلك. فكانت هذه لمحات في الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وكانت هذه المختصرات لعل الله عز وجل أن ينفع بها، وإلا فقد توسعنا فيها عند شرح حديث جبريل عليه السلام. وقد تجاوزنا الوقت بدقائق من باب ألا نعود مرة أخرى لكلام عن الزكاة، ونريد أن نختصر القول اختصارا في حديث جبريل للوصول إلى محل الشاهد في هذا الباب، وهو باب المراقبة الذي جاء في السؤال الثالث. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اكتفي بهذا القدر، أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا. في سؤال: هل تخرج الزكاة على نفس السلعة كل عام أو يعاد إخراجها كل عام إن حصل فيها كساد ولم تباع في نفس السنة؟ الزكاة سنوية سواء كانت نفس السلعة أو كان غيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.